بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل البحث إلى الموضع الثالث في البحث عن بقاء الموضوع، وقلنا أنه بعد إثبات معنى بقاء الموضوع وكذلك الدليل على إقامة بقاء اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب، ذكرنا أو تطرقنا إلى الموضع الثالث من هذا البحث، وهو أن البقاء، هل هو أي بقاء الموضوع، هل العبرة به بنظر العقل أم بنظر لسان الدليل أم بنظر العرف؟ وقلنا أن هذه الأنظار الثلاثة إذا كانت النسبة بينهما نسبة التساوي لا معنى لهذا البحث أصلا، إذ حينئذ يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع مطلقا، سواء كان العبرة بنظر العقل أو بحسب ما أخذ في لسان الدليل أو كان بنظر العرف. وهذا بخلاف ما إذا قلنا أن هذه الأنظار أن النسبة بينها مختلفة وهي ليست على سبيل التساوي، فحينئذ يكون لهذا البحث ثمرة علمية بل عملية أيضا، بل هي أصل العملية فيها، وهو أنه لو كان العبرة مع اختلاف الأنظار نسبة، لو كان العبرة بأحد هذه الأنظار الثلاثة، فحينئذ يكون الاستصحاب جاريا بحسب هذا النظر دون بقية الأنظار، فيتوسع دائرة الاستصحاب لتحقق شرطه، ألا وهو بقاء الموضوع وعدمه. فقد يتحقق الموضوع إذا كان العبرة بهذا النظر، وقد لا يتحقق الموضوع أي بقاء الموضوع إذا كانت العبرة بذاك النظر أو ذاك، وقد يكون يتحقق الموضوع بتلك الأنظار ولا يتحقق بهذا، فأي نظر معتبر في بقاء الموضوع في باب الاستصحاب؟ هذا هو في الحقيقة بحثنا في هذا الأمر. وقلنا أنه في الحقيقة هذا في الموضوع الثالث، هذا هو الأمر الأول الذي نتعرض فيه، لأنه في الموضوع الثالث نتعرض إلى أمور. الأمر الأول بيان النسبة، بيان النسبة فيها، وأن أي نظر معتبر. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه للإشارة إلى هذه الأمور التي سوف نتعرض لها في المقام بقوله: وإنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل. هذا هو الموضوع الثالث، وفيه أمور كما قلنا. فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل، فلا مجال للاستصحاب في الأحكام لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض الخصوصيات موضوعه لاحتمال دخله فيه، ويختص حينئذ أي الاستصحاب بالموضوعات بداهة دون الأحكام، بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة، بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله، أي لاحتمال دخل تلك الخصوصية في موضوعه، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته، كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف وبخصوصه موضوعا. مثلا إذا ورد العنب إذا غلا يحرم، كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب، ويرون العنبية والزبيبية من الحالات المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه لا من قبيل ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه، ولو كان محكوما به كان من بقائه، ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات، فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه. ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع وبأي نظر كان، فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع آخر، أي بلحاظ نظر آخر للموضوع لبقاء الموضوع. فلا بد في تعيين المناط في الاتحاد هل هو الموضوع العرفي أو غيره من بيان أن خطاب لا تنقض قد سيق بأي لحاظ، هل هو لحاظ العقل أو لسان الدليل أو نظر العرف. واضح؟ هذا في الحقيقة كلامه إنما سوقه لبيان هذه الأمور. هذه الأمور واضحة لو مو واضحة؟ ها؟ واضحة هذه الأمور؟ زين. إذن نحن نريد أن نتعرض لهذا الموضوع الثالث وما هو مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه، هل العبرة ببقاء الموضوع بنظر العرف بنظر العقل بحسب لسان الدليل؟ هذا يتوقف على بيان أمور. الأمر الأول هو بيان النسبة كما تقدم، بيان النسبة بين هذه الأنظار. فنقول أن لدينا ها هنا موارد ثلاث: النسبة بين نظر العقل ونظر العرف، الثاني النسبة بين نظر العقل ولسان الدليل، الثالث النسبة بين لسان الدليل ونظر العرف. الأول منهما، المورد الأول منهما، النسبة بين نظر العرف ونظر العقل. شنو النسبة بينهما؟ أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، أي يجتمعان في مورد ويفترقان في موارد، بمعنى أن يرجع إلى الموجبة الجزئية وإلى سالبتين جزئيتين. أكو مورد تصادق وأكو مورد اختلاف. أما مورد تصادقهما فهو فيما إذا رتب الأثر على أمر وتعلق به اليقين وشك في بقائه. مثل إيش؟ مثل ما إذا رتب الأثر على عدالة زيد وكانت عدالة زيد متيقنة في الزمان الأول وشك في بقائها في الزمان الثاني مع العلم بحياة زيد، نعلم بحياة زيد في الزمان الثاني وإنما الشك في عدالته، فإنها هنا بقاء الموضوع متحد بحسب القضيتين بنظر العقل وبنظر ماذا؟ وبنظر العرف، لأن زيد موجود هو الذي بنظر العقل، وكذلك زيد الموجود هو الذي كانت تحمل عليه العدالة، فالموضوع باق في الزمان الثاني بحسب كلا النظرين، فيجري الاستصحاب بلحاظهما. يعني شنو يجري الاستصحاب؟ يعني نجري استصحاب العدالة سواء كان بحسب نظر العقل في بقاء الموضوع أو بحسب نظر العرف، لأنه بكلا النظرين الموضوع باق. واضح. وأما مورد صدق بقاء الموضوع بنظر العقل دون نظر العرف فهو مثل الحكم بجواز تقليد بجواز التقليد العالم، فإنه بنظر العرف لو كنا متيقنين بجواز تقليده في الزمان الأول ثم شككنا في جواز تقليده مع العلم بمماته، علمنا بممات ذلك الشخص، فإنه بنظر العقل الموضوع باق، لأن الموضوع لجواز التقليد إنما هو رأي المجتهد، ورأي المجتهد قائم بنظر العقل، رأيه قائم في نفسه العاقلة بنظر العقل، فهذا الرأي القائم بالنفس العاقلة، النفس العاقلة لا تفنى بالموت فهي باقية، فرأيه الذي هو الموضوع بنظر العقل باق، فحينئذ لو شككنا في جواز تقليده وعدمه نستصحب ماذا؟ جواز تقليده لبقاء الموضوع وهو رأي المجتهد. هذا من جانب الصدق بقاء الموضوع بنظر العقل. وأما بنظر العرف فالموضوع ليس باق، لأن بنظر العرف موضوع جواز التقليد إنما هو موضوعه زيد المركب من النفس والبدن، وبعد العلم بالموت ينتفي أحد جزئي ماذا؟ جزئي الموضوع، لأن الموضوع مركب عندهم. موضوع جواز التقليد ليس هو الرأي كما عليه بنظر العقل، وإنما موضوعه هو ذلك العالم المركب من البدن ومن النفس، فبموته يزول أحد جزئي الموضوع، فلا يحرز بقاء الموضوع بنظر العرف حتى نجري استصحاب بقاء الحكم. فإذن هذا من موارد، وهو مثل جواز التقليد، من موارد افتراق صدق بقاء الموضوع بنظر العقل دون نظر العرف، هذا من موارده. فنلاحظ أن الاستصحاب يجري بنظر العقل لبقاء شنو؟ يجري الاستصحاب في جواز التقليد إذا كانت العبرة ببقاء الموضوع نظر العقل ها هنا، أما إذا كانت العبرة ببقاء الموضوع ونظر العرف ها هنا نقدر نجري استصحاب جواز بقاء وجواز التقليد؟ لا. لماذا؟ لأن الموضوع غير باق، بعد مماته ينتفي موضوع ماذا؟ موضوع جواز التقليد بانتفاء أحد جزئي الموضوع. فنلاحظ أن الاستصحاب بنظر العقل جار، الاستصحاب جار من جهة بقاء الموضوع بنظر العقل، وليس بجار في هذا المورد من جهة عدم بقاء الموضوع بنظر العرف. لاحظوا توسع والتضييق. وأما مورد بقاء الموضوع بنظر العرف دون نظر العقل، دون نظر العقل نقول بأي أن الموضوع باق فنستصحب الحكم، أما بنظر العقل لا، الموضوع ليس بباق فلا يمكن لنا استصحاب الحكم، كما في مورد الشك في بقاء الأحكام الكلية مطلقا، فإنه بلحاظ نظر العقل لو شككنا في بقاء الحكم الكلي كوجوب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كانت واجبة في زمن الحضور، ثم شككنا في الزمان الثاني أي في زمن الغيبة بوجوب صلاة الجمعة، فنقول إذا كان بنظر العقل الموضوع ليس بباق. لماذا؟ لأن الموضوع بنظر العقل للوجوب ليس هو صلاة الجمعة، بل لما كانت عنده أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاته، فهو يرى بأن المصلحة يحتمل العقل أن المصلحة قائمة بصلاة الجمعة في زمان الحضور بهذا القيد، فإذا زال زمان الحضور فحينئذ لو شككنا في زمن الغيبة حينئذ شنو ماذا؟ لا نحرز بقاء الموضوع وهو صلاة الجمعة في زمن الحضور. فما عدم إحراز بقاء الموضوع فلا يمكن لنا استصحاب بقاء ذلك الوجوب الثابت في زمن الحضور. فها هنا الاستصحاب بنظر الاستصحاب لا يجري إذا كانت العبرة بنظر شنو؟ ببقاء الموضوع بنظر ماذا؟ بنظر العقل. وهذا بخلافه إذا كانت العبرة ببقاء الموضوع بنظر العرف. لماذا؟ لأن العرف وإن كان يرى احتمال دخالة خصوصية زمن الحضور أو حال حضور الإمام، ولكن لا يرى بأن شنو حضور الإمام من مقومات الموضوع، بل الموضوع عندهم أي بنظر العرف للوجوب إنما هو نفس صلاة الجمعة، وحضور الإمام هذا من الخصوصيات، زين، من الخصوصيات التي هي شنو الدخيلة، لكن مو الدخيلة في ثبوت الحكم لموضوع. نحتمل الخصوصية، نحتمل أن يكون له خصوصية ولذلك شككنا، وإلا إذا لم نحتمل هنالك خصوصية لحضور الإمام لا معنى للشك حينئذ، بل متيقنين. فالشك في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة لاحتمال ماذا؟ دخالة زمن الحضور. ولكن العرف يرى بأن تمام الموضوع للوجوب هو خصوص ماذا؟ هو خصوص صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة باقية ماذا؟ باقية في زمن الغيبة، فيمكن استصحاب الوجوب حينئذ. فإذا تبين أن النسبة بين نظر العقل ونظر العرف في بقاء الموضوع هي نسبة العموم والخصوص من وجه. واضح؟ كلش واضح. هذا المصنف ذكرها في طي ماذا؟ في طي كلامه هذا الذي قرأناه لكم، سوف يتبين إن شاء الله. فإذا كانت العبرة بنظر العقل بقاء الموضوع، العبرة بنظر العقل، يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية؟ لا يجري حينئذ لعدم إحراز بقاء الموضوع، فحينئذ يختص الاستصحاب بخصوص ماذا؟ بخصوص استصحاب الموضوعات دون الأحكام. وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن العبرة ببقاء الموضوع بنظر العرف، فإنه الاستصحاب يعم فيشمل الموضوعات ويشمل الأحكام الكلية. هذا هو المورد الأول، وهو النسبة بين نظر العرف ونظر العقل. المورد الثاني هو لحاظ النسبة بين نظر العقل ولسان الدليل، أي ما أخذ موضوعا في لسان الدليل، وأنه نقول أن النسبة بينهما أيضا هي نسبة العموم والخصوص من وجه. مورد التصادق، مورد التصادق في المثال الأول الذي ذكرناه في النسبة بين نظر العقل ونظر العرف، كما لو شككنا في عدالة زيد في الزمان الثاني مع تيقن بها في الزمان الأول مع العلم ببقاء زيد. ها هنا نقول زيدون أخذ موضوعا في لسان الدليل، وكذلك أخذ موضوعا بحسب نظر العقل، وهو باق بنظر العقل وبنظر شنو بحسب لسان الدليل. فحينئذ يمكن استصحاب العدالة بلا ريب ولا إشكال، يجري استصحاب العدالة الذي هو الحكم وهذا الأثر. وأما مورد افتراق نظر العقل عن لسان الدليل فهو في المثال الثاني الذي ذكرناه، في مورد شنو؟ في مورد افتراق نظر العقل عن نظر العرف، كما في جواز التقليد. فإن العقل يرى بأن موضوع جواز التقليد المتيقن سابقا هو رأي الفقيه، فإذا مات في الزمان الثاني فشككنا في جواز تقليده وعدمه نقول الموضوع باق وهو رأيه، لأنه لأن الرأي قائم في النفس العاقلة وفي نفسه، وهي مما لا تزول ولا تفنى بالموت. فحينئذ نقدر أن نستصحب جواز التقليد، ولكن لا يصدق في هذا المورد بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل، لأنه بحسب لسان الدليل إذا ورد هكذا قلد الإنسان العالم، والإنسان مركب من ماذا؟ من بدن ونفس، من جسد، من جسم ونفس. فإذا علمنا بالموت قد زال بعض ماذا؟ بعض أجزاء الموضوع، فلم يتحد موضوع القضية المتيقنة مع موضوع القضية المشكوكة بحسب لسان الدليل بعد الموت. بعد الموت بعد يخرج، فلا يمكن استصحاب جواز التقليد. هذا مورد افتراق ماذا؟ مورد افتراق نظر العقل ببقاء الموضوع دون يعني صدق بقاء الموضوع بنظر العقل، وبالتالي يجري الاستصحاب. وأما بنظر حسب لسان الدليل، بحسب لسان الدليل الموضوع غير باق فلا يجري الاستصحاب. وأما مورد افتراق لسان الدليل بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل وصدق بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل دون نظر العقل، وفي مورد ما إذا قال المولى الماء الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس، وهذا ماء تغير بالنجاسة فتنجس. ولكن لو زال تغيره من قبل نفسه، زال التغير، فنشك في بقاء النجاسة وعدمها بنظر حسب لسان الدليل. لابد من إحراز بقاء الموضوع. الموضوع محرز أم لا؟ نعم الموضوع محرز، إذ بحسب لسان الدليل يرى أن الموضوع هو الماء، والتغير حيثية تعليلية لعروض النجاسة على الماء، والماء باق بحسب لسان الدليل، هذا الماء موجود، فهو بحسب لسان الدليل شنو؟ الموضوع باق، فيمكن لنا إجراء استصحاب ماذا؟ إجراء استصحاب النجاسة. ولكن بحسب نظر العقل الموضوع ليس باق، فإن الموضوع بحسب نظر العقل والماء المتغير. فإذا زال التغير حينئذ قد لم يبقى الموضوع، فإذا لم يبقى الموضوع فلا يمكن إجراء استصحاب النجاسة حين. فنجد أنه بحسب لسان الدليل أن بقاء الموضوع، أن الموضوع متحد وباق في القضية المتيقنة والقضية المشهورة في هذا المورد، وهذا بخلافه بنظر العاقل، فإن الموضوع ليس باق وليس بمتحد في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب. إذن نجد أن الاستصحاب تارة يتوسع إذا كانت العبرة بنظر العقل، وتارة يتضيق، وكذلك بحسب لسان الدليل، ما أخذ في لسان الدليل موضوع. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث وهي النسبة بين ما أخذ موضوعا بحسب لسان الدليل وما أخذ موضوعا بنظر ماذا؟ يعني بقاء الموضوع بنظر العرف أو بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل، أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه أيضا. النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. مورد التصادق المثال الأول وهي عدالة زيد مع العلم بحياته. بحسب لسان الدليل أخذ موضوعا زيد، زيد موجود أخذ موضوعا عدالة، وبنظر العرف هو الموضوع لشنو؟ موضوع للعدالة. وأما مورد افتراق بحسب مورد الصدق بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل دون نظر العرف، كما في قوله، كما لو قال هكذا: إذا الجسم دل دليل على تنجس الجسم، زين، إذا لاقى نجاسة، بحيث قال الجسم إذا لاقى النجاسة ينجس، فحينئذ نقول ثوب لاقى نجاسة حينئذ ينجس أو لا ينجس؟ ينجس حسب القاعدة، هذا الدليل دل على هذا. ولكن لو احترق هذا الثوب وأصبح رمادان، فنشك في بقاء النجاسة وعدمها. نقول ها هنا إذا كانت العبرة ببقاء الموضوع بحسب لسان الدليل فالموضوع باق فنستصحب النجاسة. لماذا؟ لأنه بحسب لسان الدليل الموضوع هو الجسمية، ولا ريب ولا إشكال أن الجسمية باقية ها هنا، إذ بعد تحول الثوب إلى رماد باق على ماذا؟ على كونه جسم، فالموضوع باق. فلو شككنا لاحتمال خصوصية الثوبية نستصحب بقاء النجاسة، ولكن ها هنا لا يصدق بقاء الموضوع في هذا المثال لو كانت العبرة بنظر العرف. لماذا؟ لأن الموضوع بنظر العرف هو ماذا؟ هو الثوبية، وقد زالت وأصبح عنوان آخر وهو ماذا؟ وهو الرمادية، فالموضوع غير باق، فلا يمكن استصحاب ماذا؟ استصحاب النجاسة، بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر من الأصول. هذا مورد افتراق بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل دون نظر العرف. وأما هذا المثال المهم، ما إذا كان، وأما مورد افتراق نظر العرف دون لسان الدليل، وله موارد متعددة، ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر في المتن مثالا واحدا شوية انتبهوا يعني، وهو مثال العنب إذا غلا يحرم، فإنه بحسب لسان الدليل أن الموضوع للحرمة للحرمة عند الغليان هو العنبية، والعنبية هي حالة ما قبل ماذا؟ ما قبل الزبيب، ما قبل الجفاف، حالة ما قبل الجفاف. فلو تحول هذا العنب إلى زبيب وشككنا في حرمته إذا غلا، فلو غلا يحرم أو لا يحرم؟ نقدر نستصحب الحرمة بحسب لسان الدليل. إذا كانت العبرة بنظر لسان الدليل لا يمكن استصحاب الحرمة. لماذا؟ لعدم اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، لأن موضوع القضية المتيقنة هو العنبية وموضوع القضية المشكوكة هو الزبيبية، وهما موضوعين مختلفين. إذن إذا كانت العبرة بنظر بحسب لسان الدليل في هذا المثال لا يجري الاستصحاب، وأما بنظر العرف فالعرف، انتبهوا ياي، العرف يقول العنب موضوع لأمر ما قبل الجفاف، لهذه المادة لما قبل الجفاف، هذا صحيح، ولكن العرف بحسب ارتكازه ومناسبات الحكم والموضوع يقول بأن الموضوع للحرمة ليس هو العنبية فقط، بل الموضوع للحرمة هي المادة المشتركة بين العنبية وبين الزبيبية. فالعرف تبوياي كما يأتي إن شاء الله، العرف يقول أن لفظ العنب موضوع لهذا وهو ما قبل الجفاف، ولكن العرف يرى بحسب مناسبات قرائن مناسبات الحكم والموضوع وبحسب ارتكازه أن الموضوع للحرمة هي المادة المشتركة بين العنبية والزبيبية، وأما العنبية والزبيبية فهي من الحالات المتواردة على الموضوع. فالعرف بحسب ارتكازه يلغي عنوان العنبية موضوعا للحكم، إنما يقول الموضوع في الحقيقة، أنتم ما ملتفتيله، الموضوع في الحقيقة هو المادة المشتركة بين العنبية وبين الزبيبية، مو خصوص العنبية، بحسب لسان الدليل هو العنبية صحيح، فإذا كانت العبرة بنظره لا يجري الاستصحاب. ولكن لما قلنا إذا قلنا بنظر العرف يرى العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع أنه ماذا؟ أن الموضوع للحرمة في فرض الغليان هو المادة المشتركة، أما العنبية والزببية فهي من الحالات المتواردة على ذلك الموضوع. فإذا شككنا بعد تحوله إلى زبيب، فإذا شككنا في الحرمة على فرض الغليان نقدر نستصحب الحرمة أو لا؟ ها؟ نقدر نستصحب الحرمة، لأن الموضوع باق بنظر العرف، نعم بحسب لسان الدليل ليس بباق. إذن مما ذكرنا يتضح حال النسبة بين هذه الأنظار الثلاثة، نظر العقل، نظر العرف، لسان ماذا؟ لسان الدليل. فحينئذ كان البحث عن النقض، تبوياي، عن النقض المنهي عنه، لا تنقض اليقين بالشك، البحث عن النقض المنهي عنه هل هو النفس بحسب هذا النظر أم بحسب هذا النظر أم بحسب ذاك النظر، هذا له ثمرة مهمة، إذ على فرض نظر دون آخر يجري الاستصحاب، دون الآخر فلا يجري فيه الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الأول. سا واحد من عندكم سام، هذا في المثال الأخير أكفرت به نكتة في المثال الأخير وهو العنبية والزبيبية، للنكتة نوضح هاي النكتة. نقول الأمر الثاني أن الرجوع إلى العرف، متى يرجع إلى العرف؟ نقول أن الرجوع إلى العرف وإلى نظره يكون وين؟ في موردين. المورد الأول الرجوع إليه بما هو مرجع في فهم معاني الألفاظ. لفظ التراب معناه أي شيء؟ فهم معاني الألفاظ، هذا ما يرجع فيه إلى العرف. فحينئذ يكون بالعرف في هذا المقام، يصبح لما نقول أنه هذا اللفظ يفهم منه هذا المعنى، أي يصبح له ظهور في هذا المعنى ويؤخذ بظاهر كلام ذلك المتكلم في مقام المحاورة. هذا الأمر الأول، مورد الأول عفوا. المورد الثاني الرجوع إلى العرف، هناك ما بي مشكلة، الرجوع إلى العرف بما يفهمه بحسب ارتكازه ومناسبات الحكم والموضوع. شفهم فالعرف، العرف شو يقول؟ يرى أن الذي يفهم من لفظ العنبية شفهم من عنده، ها؟ العنب ما قبل الجفاف، هذا لفظ العنبية، يقول هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى أصلا، هذا المعنى هذا اللفظ يفهم منه هذا المعنى وهو ما قبل الجفاف. فعندما يقول العنب إذا غلا يحرم، العنب المغلي حرام، ظاهره يقول لفظ العنب يفهم منه هذه المادة ما قبل الجفاف، هذا ما ينكر على العرف، وهذا بحسب المورد الأول. لكن العرف بحسب ارتكازه ومناسبات الحكم والموضوع يرى بأنه لا خصوصية للعنب الظاهر في هذه المادة، في هذه المادة ما قبل الجفاف، بل الموضوع للحرمة هو الأحسنتم، هو المادة المشتركة بين العنبية والزبيبية. فهو في الحقيقة أنه لمن يقول بحسب ارتكازه وفهمه ومناسبات الحكم والموضوع، يقول لا خصوصية للعنب الظاهر ما لما قبل الجفاف، بل يريد بالذي يحرم إذا غلا هو الأعام من الزبيبية والعنبية، وأنه هاي من الحالات المتواردة على الموضوع. فالموضوع شيء آخر، وإن كان بحسب السادل نعم لفظ العنب ظاهر، ظاهر في ماذا؟ في العنب ما قبل الجفاف، في هذه المادة ما قبل الجفاف، ولكن بحسب ارتكازه يرى بأن العنب، أن الموضوع للحرمة ليس هو خصوص العنب، بل الأعم منه من الزبيب، أي المادة المشتركة. مثل ما أقول هيك يقول زي أكرم زيدان، يقول في الحقيقة العرف بحسب مناسبة شيء. مثال، هذا مثال، يقول لا بحسب خصوصيات مناسبات الحكم والموضوع وكذا ومن أشباه ذلك وارتكازنا ما له خصوصا لزيد، إنما هو الإنسان الأعم من زيد وغيره. وياي نانا همات في الحقيقة يقول نعم، لفظ العناب ظاهر في هذا المعنى، وأنا ما أدعي أنه شيء آخر، لكن أنا بحسب المناسبات الحكم الموضوع أرى بأن الموضوع للحرمة هو المادة المشتركة بين العنبية والزبيبية. ومرادهم من كون نظر العرف في قبال نظر العقل وفي قبال لسان الدليل هذا المعنى وليس المورد الأول، مرادهم هذا المعنى، أي ما يراه موضوعا بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لا ما يفهم من اللفظ كما في المورد الأول. وإلا في هذا موردنا ما يفهم من اللفظ واضح هو العنب، أي ما قبل الجفاف. لا، إحنا مو هذا نريده، نظر العرف أي ما يراه موضوعا، واضح؟ إن قلت أستاذ شيخ أحمد قال يابا هاي أكو مشكلة في الحقيقة، شنو المشكلة؟ أن الرجوع هنا في هذا المقام في تشخيص ما هو الموضوع للحكم الشرعي، الرجوع هنا في تشخيص ما هو الموضوع للحكم الشرعي إنما هو الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق، في تشخيص المصاديق، والعرف لا يرجع إليه في تشخيص المصاديق، وإنما يرجع إلى العرف في شنو؟ في أحسنتم، في تشخيص المفاهيم وتحديدها. شنو هذا إن أنا ترجعت إلى تشخيص وهذا مما لا يعتبر؟ قلنا في الحقيقة هذا ليس من قبيل الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق، لا، هو ما يريد يقول الزبيب بالمصاديق العنب، لو هيك يريد يقول لفظ العنب ظاهر في معنى ومن مصادقه الزبيب، العرف ما يقدر يقول لا، لفظ العنب ظاهر في معنى في قبال لفظ الزبيب في المادة ما قبل الجفاف، هذا لفظ العنب ظاهر في هذا وليس من مصادقه الزبيب، مو من مصادق الزبيب، من قال انه من مصادق الزبيب؟ فرد شيء في قبال العنب مباين للعنب، مو من مصادقه، مو هذا ينطبق على هذا، ماكو شيء، إنما العرف يرى أن ما أخذ في لسان الدليل من قوله العنب المغلي حرامون ليس المراد من العنب ها هنا هو تمام الموضوع للحرمة، بل الموضوع للحرمة هو المادة المشتركة، شيء آخر بحسب مناسبات الحكم والموضوع، تلك المادة المشتركة منطبقة على ماذا؟ منطبقة على العنب وعلى الزبيب. فها هنا مثلا شوفوا انتبهوا، أنا أقول مرة نرجع إلى العرف نقول لفظ التراب يفهم منه هذه المادة، فنقول هل يصدق هذه المادة على الصخار على الاشتايقار على الكاشي أم لا، على المعادين؟ نرجع العرف، العرف يقول إيه هذا يصدق عليه، يقول هذا من ماذا؟ الرجوع إلى العرف في المصادر، هذا الذي قيل بماذا؟ قيل بامتناعه ولا يرجع إليه. ومرة أخرى نقول تيمم في التراب، العرف بحسب ارتكاز يقول ترى مو التراب هو الموضوع لجواز التيمم، بل الموضوع لجواز التيمم هو الصعيد، فهذا في الحقيقة الرجوع في التشخيص لا، في فهم الموضوع، ما هو الموضوع هذا وين يرجع إلى العرف؟ في فهمه للموضوع بحسب مناسبات الحكم والموضوع وارتكازه، وهذا شيء آخر في تحديد ما هو موضوع الحكم، لا في تشخيص مصادقه ما هو موضوع الحكم. مرة يقول إيه موضوع الحكم هذا وهذا من مصادقه، هذا ما يرجع به إلى العرف، ومرة لا يحدد لي ما هو موضوع الحكم. كما أحسنتم كما في الغناء، الغناء في الحقيقة مرة نرجع إلى العرف في تشخيص مفهوم هذا العرف. نعم وهذا مورد له في تشخيص المفاهيم وياي، ونقول أنه هذا الشيء الذي يحصل كالضرب بالدف وأشبث، هل هذا من مصادق الغناء أم لا؟ إذا رجعنا العرف يقول هذا من باب تشخيص المصداق، لكن لما يقول يحرم الغناء يحرم الغناء، نقول العرف يقول بحسب مناسبات الحكم والموضوع، مثلا ليس هو الغناء هو الموضوع للحرمة، بل الموضوع للحرمة كل ما يخرج الإنسان مثلا عن الحالة المتعارفة وأشبه ذلك مثلا. هنا أنا همات يقول ترى مو الموضوع العنب غير الزبيب، العرف يقول هذا مو المصادق هذا، بس يقول ترى الموضوع في قوله العنب إذا غلا ليس هو ماذا، ليس هو العنب، بل الموضوع المادة المشتركة. أما في تشخيص المصادق فذاك مثل ما نحدد الكور، زين نحدد الكور بحدين ثم نرجع إلى العرف بأنه الناقص لرطل أو رطلين، العرف يتسامح يقول هذا من مصادق ذاك الموضوع، نعم نقول هذا ما يرجع إليه هذا ممنوع. أما في تحديد الكور أو ما هو الموضوع لجواز الوضوء به أو كذا، فهذا ليس من قبيل تشخيص المصادق، بل من باب تحديد ما هو موضوع ماذا، ما هو موضوع الحب. القياس لا، إنما القياس تعدية حكم من موضوع إلى موضوع آخر، من فرد إلى فرد آخر، هذا القياس. هذا يقيس به، يشوف أكو بيناتهم تشابه وتماثل فيقيسه فيقول هذا حكمه كحكم هذا. لا لا، شو يقول؟ مرة أقول هذا موضوع الحكم وهذا الحكم ثابت له، ولكن هذا لأنه مشابه لهذا فإذا هذا له حكم هذا. إحنا في مورد هنا لا، يقول الموضوع شنو أصلاً، أنت في حسب لسان الدليل هذا موضوع، بس هذا ليس بموضوعين، ما يتراءى منه هو الموضوع. لا، ترى العناب كأنما أخذ هذا مرآة للمادة المشتركة بحسب ارتكازه ومناسبات الحكم والموضوع، فالموضوع هو الأعام، أما العنبية أو الزبيبية فهي مرآة لما هو موضوع واقعا بحسب فهمه. ايش يريد يقول؟ لاحظتم؟ نعم بحسب لسان الدليل هذا الذي أخذ موضوعا، ولكن هذا أخذ على سبيل المرآتية لما هو الموضوع وقد بحسب فيم وارتكاز، هذا هو الرجوع إلى العرف، هذا هو نظر العرف، هذا هو الأمر الثاني. عندنا أمر ثالث ورابع وخامس وسادس واحتمال أيضا سابع، من هنا استظهر هذا الذي قرأناه وأيضا ما يتفرع عليه أمرا واضحا. إذن عرفنا شنو معنى نظر العرف وفهمناه ومتى يرجع للعرف، واضح، ثم أيضا فهمنا شنو النسبة بين نظر العرف وبين لسان الدليل، وبين نظر العرف وبين شنو نظر العقل، وبين لسان الدليل و نظر ماذا؟ ونظر العقل، ويأتي الكلام في الأمور الباقية حتى يتبين ويستوضح هذه العبارة التي قرأناها والعبارة التي بعدها. هذا مهم، ما نظر العرفي واي مهم في فرق بينه وبين تشخيص المصادر، وهذا له موارد متعددة في أبواب الفن، موارد متعددة في كيفية أخذ الموضوع، وأن العبرة بأي نظر. هسه راح يجينا هذا النظر التسامحي، مورد يقول نظر العرف التسامحي، من المراد من نظر العرف التسامحي؟
بس هو ما أقول قانون معين بحيث إحنا نميز بين هذا مسألة تخبي العرف ومسألة تخبي العقل، يعني مثل موقف ساعات دخل بالعروف كثيرا، موقف ساعات كثيرا دخل بالعروف دخل بالعروف، بعض المسائل لا ما يدخل بالعروف، فمثل الذي يرد فيها دليل بعد
هذا الكلام. يعني ليس كلامي في هذا المعنى أكو قضايا من كلامي في مسألة بقاء الموضوع، قد يرى العقل بأن الموضوع باقي وقد لا يرى العقل بأن الموضوع هذا. شلون يرى العقل بأن الموضوع باقي؟ زين، من يفهم هذا المعنى؟ هل العبرة به هاي الدقة العقلية يمكن إحرازها أم لا يمكن؟ أم العبرة بلسان الدليل وما أخذ بحسب لسان الدليل موضوعا، أم العبرة بنظر العرف؟ يقولون العرف كيف؟ هذا حجة، فهم العرفي حجة، الفهم العرفي حجة في المورد الأول بلا ريب ولا إشكال، حجة أي في تشنو؟ في تحديد معاني الألفاظ، في فهم معاني الألفاظ، ويصبح لها ظهور. أيضا ما يرجع إلى العرف في تشخيص الموضوعات الأحكام، مو في تشخيص مصاديق الأحكام، تشخيص مصاديق موضوعات الأحكام بأن كان الموضوع واضحا ومعلوما، وإنما نرجع للعرف في تشخيص مصاديقه، لا في أصل كيفية أخذ الموضوع، ما هو الموضوع الذي أخذ. وبالتالي إذا احنا رجعنا إلى العرف في تشخيص الموضوع نفهم أنه مصاديق شنو. فالرجوع مثلا بعد أن عرفنا أنه الكر هو 1200 رطل مدني أو مكي، مكي هو 1200 رطل مكي هو مدني 600 أكسور مدني
مكي
هسا إجينا لقينا 1199 رطل. العرف يقول هذا الكر إلا توبة، ويجوز الكلام شنو؟ إذا وقعت فيه نجاسة زين، ويجوز الكلام هذا نجس. ليش؟ لأن نقول له هذا ممكن أنت تتسامح في تشخيص المصداق وتشخيص الموضوع، هذا جعلته من مصداق الموضوع، الموضوع واضح 1200، شنو جايب لي 1199؟ هذا ليس من مصادر مرة، لا أصل الموضوع نريد نشخصه بنظر العرف، مو تشخيص مصداقه بعد معرفته، هذا هو الفارق. لاحظتوا؟ هذا فارق مهم. شنو سبيب وين؟ وليس أنا أقول هذا اجعله من المصادر، لكن ما يتراءى عندكم، ما يتراءى لكم من أن الموضوع للحرمة عند الغليان هو العنبية كما هو مأخوذ في لسان الدليل ليس بصحيح. ترى أنا بحسب المناسبات الحكم والموضوع وبحسب الارتكاز اللي عندي أن الموضوع هو المادة المشتركة بين ماذا؟ بين العنبية والزبيبية، هو الموضوع للحرمة ولا خصوصية للعنبية، يلغي عنوان العنبية ويجعلوا المادة المشتركة، وإنما العنبية والزبيبية من الحالات المتواردة على ما هو الموضوع واقعاً للحرمة. مثل ما قلت لكم ظاهر زيد، ظاهره أنه هو الموضوع، زيد أكرم زيداً، أن الموضوع للإكرام أن متعلق المتعلق هو زيد، هذا ظاهره. للعرف يقولون لا العرف ما يدخل، صحيح ما يدخل، ولكنه معنى تدخل العرف بحسب مناسبة المخصصين، وإنما الموضوع هو الأعم من كل إنسان يجب إكرامه. من تفهم هذا المعنى يقول من آية قوله وكرمنا بني آدم وما أدري شنو كذا وكذا، مثلا يفهم من تلك المناسبات والقرائن وكذا يفهم هذا المعنى. ولا في قضية الظهور، شلون نحقق الظهور؟ هذا ما ندعي أن العرف بحسب مناسبة نجعل قرينة على شنو أن هذا اللون ظاهر في هذا المعنى، وإلا إذا كان ظاهر بعد ما نحتاج إلى استصحاب موضوع وجود لا، إنما نرجع إليك مع هذا الاحتمال فنستصحب مع بقاء الموت.